صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وشرب من شربه وجعلنا الله فيهم ورقانا بمراقيهم وسقانا من شواقيهم وأعاذنا من كل القواطع وموجبات الحزن والندامة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. الحمد لله الذي يهيئ قلوبا من براياه خصوصا في أمته مصطفاه لتعي عنه خطابه ونداه، فتترقى بسر الاستجابة وتزداد إيمانا ويقينا وخضوعا وخشوعا للرب جل جلاله فيما يمر بها من أوقات، فتعود الأوقات زينات وخيرات عليها تزداد بها من كل مراد ومقصود حتى ينقضي بها العمر المحدود فيفضي إلى عطاء غير محدود وجود من مولى الكرم والجود جل أن يقيد بقيود. ولقد مررنا في الذكر الحكيم وتأملنا لآيات مولانا العلي العظيم وخطاباته سبحانه وتعالى لنا على قوله جل جلاله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بعد أن قرر لنا حقيقة هي أن كل من كفر به تعالى وبرسله وكتبه واليوم الآخر فهو ضال، وضلالهم موصوف بالضلال البعيد البعيد الشديد البعد عن الواقع عن الحقيقة، الضلال البعيد حال بكل من كفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا هدى ولا هداية إلا بواسطة الإيمان. جعلنا الله وإياكم ممن يزداد إيمانهم في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل حين من الأحيان. يقول سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وعلمنا أننا نتعامل مع أهل الضلال البعيد بالمنهج الهدى الرشيد وبما شرع لنا الحميد المجيد جل جلاله وتعالى في علاه، وكل ما تعاملنا به من حسن فلا يعني ذلك انخداع ولا تصور أن ما هم عليه من مسلك هو عين الضلال والشر والضياع. يقول سبحانه وتعالى في وصف طائفة من الناس سريع التقلب سريع التأثر بما يبدو ويبرز لهم وأمامهم في هذه الحياة من شؤون: لا يجد الإيمان مسلكا إلى قلوبهم فيستقروا فيها، ولا يذوقون منه حلاوة فيرفضون بها ما عداه. فحالهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، يفسره بعضهم ببعض أهل الكتاب وبعضهم ببعض المنافقين. وجاء عن سيدنا علي أنه قال: في المرتد أستتيبه ثلاثا ثم أقتله إذا رجع إلى الكفر بعد ذلك. إن الذين وتلى الآية: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يقول الحق تعالى: من حكمتي أن جعلت الخلق معادن فيغلب على من تميل به الريح حيث مالت أن لا يستقر على قدم الصدق معي قط. وشؤون ديني كلها شؤون ثبات وصدق وإيثار لي، أختبر عبادي في ذلك لينجح منهم من ينجح ويفلح من يفلح فأعطيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأما أهل التقلبات فما هم بأهل أن يستقر الإيمان في قلوبهم ولا أن يلج الصدق إلى أفئدتهم وبواطنهم، بل هذا صنف من الناس سد عليهم باب المغفرة بعدم صدقهم مع الحق، وبأنهم لا يثبتون في الوجهة إليه ولا يستشعرون عظمته ولا عظمة المصير والرجوع إليه جل جلاله. وفسر بعضهم بقوله ثم ازدادوا كفرا بموتهم على الكفر، وهذا لا ريب فيه ولا شك أن من مات على الكفر لا يفتح له باب التوبة بعد موته ولا يقبل منه أن يعود إلى الإسلام. فإذا اجتمعنا في القيامة فالناس كلهم مسلمون، ولكن يقال كافرون باعتبار ما كان منهم في الدنيا وما ماتوا عليه، وإلا ما أحد في القيامة غير مسلم، الكل مؤمن، الكل مصدق، الكل معظم لله وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم وللرسل، الكل مطاطي راسه لعظمة الجبار الخالق. ما عاد بقي موطن ولا موضع للنزاع ولا لإظهار الوهم والخيال الذي كان في عالم الدنيا، انتهت، الناس كلهم خضعوا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ولكن إنما العبرة في الإيمان بما كان في المدة المتاحة، مدة الاختبار ومدة التكليف، هذه الحياة التي تمر بنا في أيام هذه العيشة في هذه الحياة الدنيا. ولأجل ذلك قال القائلون من أهل الحقيقة إن حقائق الفوز والنجاح هنا والخسر والهلاك هنا، أيامك في هذه الدنيا، حقائق المرور على الصراط قالوا هنا، أحوالنا في هذه الحياة، شؤون قلوبنا وقوالبنا في مدة هذه المعيشة القصيرة هي المترتب عليها كل النجاة وكل الهلاك، كل الفوز وكل الخسران، كل النعيم وكل العذاب، كل القرب وكل البعد، كل الدنو وكل الحجاب، كلها من أيامنا هذه، كلها من ليالينا وأوقاتنا هذه، كلها من أيام عيشتنا هذه، فيجب أن نفقه ذلك تماما ونعرف قدر هذه الفرصة المتاحة، قدر هذا العمر القصير، قدر هذه الحياة المتتالية لحظاتها وأنفاسها المعدودة علينا نفسا نفسا. ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، طريقا رشدا يدركون فيه الحقيقة، ولا ليهديهم سبيلا بالمرور على الصراط إلى الجنة، لا يهديهم إلى طريق الجنة. قال في الآية الأخرى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، نعوذ بالله من غضب الله، اللهم اهدنا فيمن هديت. يقول سبحانه وتعالى بشر المنافقين، والبشارة نقل الخبر الذي يؤثر في الإنسان فيبدو منه أثره على بشرة وجهه، يكون مستعملا في الخير غالبا فيراعى على بشرة الوجه السرور والفرح، ويستعمل للتبكيت في الشر كما يقولون العرب عتابك السيف، عتابك سيف، هذا ما هو عتاب، هذا عتاب، لكن هذا منزلتك فيما يساق إليك. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر الذين مالوا مع الرياح حيث تميل طلبا للمصلحة أن المصالح فاتت عليه، بشرهم أنهم يؤولون إلى عذاب مؤلم شنيع فلم يوقعوا أنفسهم بالتذبذب الذي هم عليه إلا لما يخافوا منه ولما هربوا منه. وقعوا في أشد مما هربوا منه وأعظم مما تخوفوه. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وحسبك بعذاب سماه العلي العظيم أليما. فتصور معنى الألم كله. أنت في عالم الدنيا ربما أصابك ألم أما في شيء من أعضاء جسدك أو في نفسك من التعذيبات النفسية. يقول آلمني آلمني آلمني، كل هذه آلام في عالم الدنيا على قدر الدنيا، هي الدنيا، لكن العذاب الأليم فوق هذا كله أشدنا. لا آلام القتل ولا آلام التعذيب بالكهرباء ولا آلام الضرب ولا آلام الإهانة أمام ملأ الناس في الدنيا يساوي شيئا من ألم عذاب الآخرة. هذه دنيا وتلك آخرة، هذه دنيا، فأنواع الألام التي فيها مذكرات فقط. ألم ترى أن الحق لما ذكرنا بهذه النار فرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها نحن منشؤون، نحن جعلناها تذكرة تذكركم بنار الآخرة. كذلك آلام الدنيا. واحذر إذا سمعت العذاب الأليم أن تقيسه بشيئا من الآلام التي مرت بك في الحياة، فإن ما يمر بالناس من آلام في الحياة الدنيا يصير هينا عند الألم في الآخرة. اللهم أجرنا من عذابك. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أن الحق تبارك وتعالى رأفة ورحمة بعباده لم يزل يوضح النصح ويظهر الحقائق، فذكر أظهر وأبرز صفات المنافقين كيف يكونون في هذه الحياة. قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فلا تكاد تجد منافقا على مدى الزمان إلا وفي قلبه ميل لأصناف من الكفار وموالاة لهم وظنون وخيالات أنهم سيحمونه أو سيعزونه أو سيرزقونه أو سيعلون من شانه أو سينيلونه مصالحه. قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يحسنون الولاء لمن آمن بي وبرسلي ويسهل عليهم أن يخونوهم أو يغشوهم أو يكذبوا عليهم. ويتخذون الكافرين أولياء أحبابا وأصدقاء من دون المؤمنين. هذا مظهر النفاق. وبذلك تعلم أن كل ما دعينا إليه في الشريعة من حسن المعاملة حتى مع الكفار وما جاء في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقرب من دائرة الولاء ولا يدخل فيها قط. الولاء يجب أن يكون محفوظا. إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولا غير هذا لا يتأتى من المؤمن قط. ولا غير هؤلاء نفاق. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالحدود العظيمة التي جاءت في حسن المعاملة إلى حد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه، يسر له السبيل ومهد له الطريق وأسمعه القرآن واحرسه حتى يرجع إلى ما منه ومكانه، كل ذلك لا دخل له في الولاء. لا تؤاله، لا ولاء ولا مودة. قسط وإحسان وبر بلا ولاء ولا مودة قط. وهذه موازين يتميز بها المؤمنون من الكافرين. فيمكن للمسلمين دولا وشعوبا نجعل علائق في شيء من شؤون الحياة بينهم وبين الكفار بغير ولاء، بغير مودة. المودة والولاء في قلوب المؤمنين حصرهم الذي آمنوا به وهو الله لمن آمن به. لا يجوز لهم أن يوادوا ولا أن يوالوا أحدا كفر به كائنا ما كان. قطوا 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 قطوا. وإذا علموا ذلك علموا كيف يتعاملون بعد ذلك بما شرع لهم. لا يخونون ولو كفارا، ولا يظلمون ولو كفارا، ولا ينالون مالا لذمي فضلا عن عرض أو عن نفس، ولا لمؤمن ولا لمعاهد، كل ذلك في الشريعة، ولكن في دائرة البر والقسط، لا يدخل في دائرة الولاء والمودة قط. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فيمكننا أن نتصدق على أحد منهم، ويمكننا أن نبر ونبسط إلى فئات منهم بما يقتضيه الوضع، ولا يمكننا أن نوالي أحدا ولا أن نوده قط. وهذا يقيم الحدود بيننا وبينهم. حدود البر والقسط لا تتدخل في شؤون الأخلاق ولا في شؤون الدين، فلا يمكننا أن نفتح لهم المجال ليتدخلوا في ديننا ولا في أخلاقنا بأي صورة، ولكن مصانع وماديات نتعامل معهم فيها في حدودها بغاية من البر والقسط. التعايش لن يجدونه في أي مبدأ من المبادئ، بكل ما يتصورون من تصوراتهم وإن كانوا على انحلال أو على إلحاد، لكن إحسان نابع من القلوب وأصل الدين والإيمان في حدوده بحسن تعايش لا يمكن أن يوجد في أي منهج غير منهج الله سبحانه وتعالى. وبذلك عاش في أكناف النبيين أصحاب الأديان المختلفة حتى جاء خاتم النبيين، فلم يجدوا ظلا في العدل والإنصاف والقسط كما وجدوه في أكناف الأنبياء وخواص أتباعهم صلوات الله عليهم أجمعين. فلن يقيم البشر على منهج يحسن التعايش بحيث لا يجد الفرد والجماعة من الآدميين على ظهر الأرض كافين شرورهم عن الغير أذى ولا مضايقة في شيء مما لا يعتدون به على الغير، فلا عدوان إلا على الظالم. لن ينالهم من هذا المنهج الرباني عدوان قط، ولو رفضوا الإسلام ولو رفضوا الدين. لا يعتدوا ولا يظلموا ولا يمدوا أيديهم ولا يضروا. فكل ذي عقلية من البشر أدرك بعقله وفطرته أنه لا يضر الآخرين فهو في هذا الدين ينال حسن التعايش بأعلى أنواعه. ولكن أهل الخيانات وأهل الغش وأهل الاعتداءات وأهل الظلم وأهل الصد عن سبيل الله هم الذين يقومون، وبطرق في الشريعة لن يجدوا أحسن منها في قوانين البشر ولا خير قط قط. وهكذا جاءت آيات الكتاب مترابطة ببعضها البعض، وجاءت مداخل الشياطين والأهواء، فهؤلاء يفسرون عدم الولاء بالخيانة في العهد. أعوذ بالله، ما تخون عهدهم؟ قال لا ولا للكفار. لا ولا للكفار، لكن ما يجوز خيانتهم في العهود؟ ولم يفعل ذلك أنبياء ولا صحابة ولا صالحون وآخرون؟ ولا. الإسلام دين تعايش، فخلي يلعب بالأخلاق وبالبنات وبالأولاد وبالأعراب. الله، هذا المصيبة الثانية. هذا لا تجد قوما يؤمن بالله والآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فأين الطريق؟ الوسط الذي سلكه محمد هذا الطريق، هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه وأن نمضي عليه. وأما الذي يتأثر تأثرا غريبا بالأوضاع ويوم يقول كذا ويوم يقول كذا، فهذا واحد من أهل صراعات الحياة، ما هو من أهل منهج الرباني. منهج الرباني ثابت ودائم قائم على أسس ما تتغير ولا تتزعزع. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ أسيحمونكم؟ أسيرعون مصالحكم؟ أستغلبون بواسطتهم أو تظنون أن عندهم الغلبة والقوة؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فأين عزة رسوله والمؤمنين؟ منه. فالعزة جميعا له وحده، ولا عزيز إلا من أعزه، ولم يعز إلا رسوله والمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وبذلك تعلم أن التقدم في الصناعات ليس حقيقة عزة في مفهومنا القرآني، ليست حقيقة عزة. والغلبة في الحروب ليس حقيقة عزة، ليست حقيقة عزة في مفهومنا الإيماني القرآني. حقيقة العزة أن لا تتعرض لغضب الجبار الأعلى. حقيقة العزة أن لا تهان بعذاب أليم يفوق عذاب أهل الدنيا من أول ما خلقت إلى أن تقوم الساعة. العزة أن تنجو من الخلود في الجحيم. العزة أن تكون العاقبة لك بما يقتضي الإفضاء بك إلى جوار الكريم الرحيم والخلد في النعيم المقيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذا قال بعض أهل المعرفة: كفاك من نصر الله لك أن ترى عدوك عاملا بمعصية الله. ما أهانت العباد أنفسها بمثل معصية الله، ولا أعزلت العباد أنفسها بمثل طاعة الله جل جلاله وتعالى في علاه. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ها نحن في عالم الدنيا نقرأ آياته ونتبينها ونرغب أن نغوص على معانيها ونتحقق بما فيها. في هذا العام، عام 1429 من هجرة نبينا، ومن قبل الهجرة وفي سنة الهجرة ومن بعدها، تواصلت إرادات وظنون وتصورات أن يهزموا هذا الدين ولا يبقوه، وأن تكون الغلبة لهم. فكم عقول كانت تتصور أنه لن يغلب قريشا ولن يدخل مكة، وتلاحقت معها عقول تتصور أنهم أما كان الأمر فأهل الكتاب أقوى وأكثر انتشارا في الأرض، وأين يصل محمد؟ ضعيف في منشأ ومبدأه وفي جماعته الذي معه، محصور. عقول تتصور هذا كانت وتتفكر بهذا التفكير. تلتها بعد ذلك عقول توالت وقالت: قدم انتقل من الحياة الدنيا، فضعف أصحابه والردة قامت والمشاكل قامت، وتنتهي الأمر عما قليل، وسيذهب الصديق وجماعة هؤلاء. وتلاهم قوم بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب يقولون: التسع التسعات وستنقلب عليهم الدول الكبرى وسيذهبون. وسقطت طواغيت كسرى وقيصر، ومن حواليهم، فلم تزل عقول تقول فترة مؤقتة وسيعود الأمر، ولم يزل ذاك الفكر متوارث إلى وقتنا هذا. ونحن نقول لأواخرهم الموجودين في زماننا، نحن هذا محمد، هذا منهجه، هذه دعوته، ما قدر أوائلكم فيها، فخير لكم أن لا تكرروا التجربة، ولكن سنة الله اقتضت أن يكون فيكم من يفكر هذا التفكير، ففكروا، ولكن تفكيركم المحصور القاصر مغلوط لا يقوم على أساس، وعندنا أخبار جاءت من عند المكون نفسه. لكن قلب بلال الذي كان يوذى في مكة كان يوقن أنه سيظهره الله وأنه سينتصر. يقول يا بلال وأمثاله صدقتم وصدق ظنكم وصدق اعتقادكم وصح فكركم، أنتم أهل الفكر الصعب، فإن العزة لله جميعا. وفي حياتك يا بلال لم تمر السنوات القليلة حتى قتلت موية بن خلف، ثم عدت إلى مكة وعلوت فوق ظهر الكعبة تجهر بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورأيت انتشار الإسلام وحللت في الشام، وعند الحمام قلت وطربا، هذا ما حصل في حياتك، وبعد وفاتك لم يزل الأمر في ازدياد وانتشار في البلاد والعباد، ونحن اليوم بعدكم 1400 سنة لا يمر علينا يوم في هذا العالم إلا ويدخل إلى حضرة دينك الذي عذبت من أجله في مكة أعداد من أهل الشرق والغرب، قر عينا وهنا وهنيئا لك المرافقة لسيدي أهل الأرض والسماء، وعلى آثاركم رجاؤنا أن نرى وجوهكم تلك المنيرة وندخل معكم يوم المسيرة إلى جنة الله ودار رضوانه. اللهم لا خلفتنا عنهم ولا أبعدتنا منهم، وهناك يلتقي أهل الفكر الصائب ببعضهم البعض، والبقية في الضلال البعيد. يعرف فعلا من أهل الضلال البعيد الذين اغتروا بكمبيوتر وضيعوا الله ورسله وملائكته لهم الآخر، واغتر بكمبيوتر واغتر بشيء من الصناعات، هذا هو صاحب الضلال البعيد. وسيعلم من صاحب الهدى والفكر الصائب والحق ومن هو صاحب الضلال البعيد. يقول فإن العزة لله جميعا، ويصف الحق المنهج لعباده المؤمنين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم. قد نزل عليكم في الكتاب، قد فرضنا لكم منهاجا وشرعنا لكم طريقا يا من أمنتم بنا. الحياة التي اقتضت حكمتنا أن نملأها بالمتناقضات وبأهل العقائد المختلفات، يجب على من هديناه إلى نور الإيمان بنا وبرسلنا أن يحافظ على النور الذي أعطيناه. وستسمعون عند تلاوة آياتنا نيلا منها ومن رسولنا ونبينا وكفرا واستهزاء بها، فليكن مسلككم عند ذاكم أن تختاروا لأنفسكم كيفية المجالس وماذا تسمعون وماذا تصغون إليه، وأن تحموا أعضاءكم وقلوبكم من الإصغاء والإنصات لمثل هذه الشرور. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم من أحد من أصناف الكفار على ظهر الأرض آيات الله يكفر بها، أي حال كونها يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم. المعنى قد تحتاجون إلى القعود والمجالسة لأصناف ممن كفر بنا، فليكن ذلك على ميزان لا مطلوب فيه العنان. وفي حالات أن يستعلنوا بالاستهزاء بآياتنا والكفر بها والنيل من رسولنا فقاطعوهم، قاطعوا مجالسهم تلك ولا ترضوا أن تحضروها، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهناك أيضا تفريق بين مجالسات تقصد وبين مجالسات تكون بغير اختيار، ف فكثير من المؤمنين بمكة كانوا يجالسون الكفار ليل نهار لمقتضيات متعددة، ولكن جماعة من المنافقين في المدينة كانوا يجالسون الكفار، فكان الفرق كبير بين مجالسة هؤلاء ومجالسة هؤلاء. فالذين في المدينة كانوا يقصدون مجالسة الكفار من اليهود، وكانوا يعرضون إذا جلسوا بذكر النبي محمد وآياته والقرآن الذي نزل عليه ويستهزئون ويضحكون. أقول الله قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم. وفي هذا تحريم أن يجلس المؤمن مع من يستهزي بمعظم لله، نبي أو مؤمن أو صحابي أو آية أو حديث، فكل الذين يستهزئون بالمعظمات عند الله وبشعائر الله لا يجوز الجلوس معهم في حالة خوضهم في هذا، ولا في حالة كلامهم على سادتنا الصحابة أو على آل البيت الطاهر أو على صلحاء الأمة، لا يجوز الجلوس معهم ولا يجوز السماع لهم، ومن رضي الجلوس معهم فهو مثلهم، إنكم إذا مثلهم. فحيث ينال من رسول الله أو من أحد من الأنبياء والمرسلين أو من أحد من صالح الأمة خاصة وعامتهم عامة، فلا يجوز مجالسة هؤلاء ولا الاستماع لهم ولا الحضور معهم في محاضرهم. فقد يكون للإنسان قريب من أقاربه أو جار من جيرانه مبتلى بهذا، فإذا فنقول في وقت هذا الإعلان وهذا الخوض اغضب لله وقم. إذا جيت في وقت عزومة أو في وقت معايدة في عيد أو نحوها في غير الخوض في غير هذا قابلهم. فإذا جلسوا معك يستهزئون بشيء من الصالحات ومن الخيرات أو من كلام ربك أو رسوله أو الصالحين لا تجلس معه، فإن جلست أثمت، إن رضيت ذلك أنت مثلهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. يقول الله وأنا سأجمع الذين يصغون هؤلاء والذين يتكلمون معا في مكان واحد، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. مرة فإن قعدت معهم معهم دخل أدخل أيضا معهم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا الله العزيز، فمن أراد عز الدنيا والآخرة فليتصل بالعزيز جل جلاله وتعالى في علاه. فهذه عزتنا وهذه كرامتنا اتصالنا بالرحمن جل جلاله. ثم ذكر مسلك هؤلاء أن مهمتهم أن يلعبوا يمين ويسار من أجل المصالح الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا لم نكن معكم، هاتوا نحن معكم قاتلنا معكم نحن مجاهدين أعطونا، وإن يكون لكافر نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم، ثم قلنا نقتلنا ما رضينا نقتلكم، كنا مع الجماعة فنقتلكم لكن لا، وخذلناهم وخوفناهم منكم نحن سبب نصركم، هاتوا ألم نستحوذ قالوا نمنعكم من المؤمنين. قال لا، هكذا شؤون الدنيا وما فيها، لكن تذكروا حكمي أنا الحاكم، فلا تستهوينكم هذه التصرفات، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ظن بعضهم عن الآية أنه لا يتمكن كافر من أذى مسلم، قال جاء عن سيدنا علي يقول الله يقول لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، نحن قاتل الكفار يغلبوننا، قال دونه فالله يحكم بكم يوم القيامة ولن يجعل الله تعرف يوم القيامة ولن يجعل الله لكم من سبيلا. كان النصر في الغاية والمجال الكبير لك، ما هو هذا، هذا لابد ابتلاء واختبار، حتى أنبياء قلت له وقع بعقلك مش هكذا، هكذا شأن الحياة وشأن ما فيها. يقولوا ولن يجعل الله، فلذلك كتب أنه في عالم الدنيا لا يتمكن الكفار من عهد النبي إلى آخر الزمان أن يستأصل المؤمنين من الأرض أبدا، يسموهم ما يسموه، كل ساعة يطلعون دعاية، كل ساعة يسمون اسم، سلموا ما سموا، مؤمنين مؤمنين في الأرض محميين بحمى الله، حتى إذا أراد الله إخلاء الأرض عنهم تولى هو قبض أرواحهم بهبوب الريح ولن يمكنكم منهم أبدا. تستأصلون ستقتلوا، تقتلوا تحبسوا وتثيروا بعضهم على بعض، تقتلوا بعضهم بعض، ونيلكم من هذا أكثر من مباشرتكم، صح؟ مهما باشرتم لن تباشروا إلا قليل، وتنالون منا بتسليط بعضنا على بعض وفتنة بعضنا في بعض أكثر، هذا ممكن، ولكن تستأصلوننا لا، نتحداكم لن تستأصلوننا، وسيبقى من يبقى منا حاملا نور الله وشرع الله على الرغم أنوفكم، حتى إذا أراد الله أن يفضي الأرض من أهل الإيمان تولى هو قبض أرواحهم ولن يمكنكم أنتم من استئصال المؤمنين أبدا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بهذا المعنى الاستئصال. وأما في عالم الاختبار والامتحان والوقوع الأضرار والمغالبات وسجال الحرب، فالمجال مبسوط بحكمة الحكيم جل جلاله بيننا وبينكم، ولكن الوعد العاقبة والغاية والنهاية في الدنيا، ثم الوعد الأكبر ننتظر وإياكم موعد الحكم الأكبر في يوم المحشر، فالله يجعلنا وإياكم من الذين ثبتهم على قدم الإيمان وحكم لهم بالفوز والنجاة من النيران ومن جميع الخسران. يا ربنا اجعلنا ممن رفعت لهم عندك الشان وتوليتهم في جميع الأحيان، وكنت لهم بما أنت أهله في الإسرار وفي الإعلان، لا سلطت علينا النفس ولا الهوى ولا الشيطان. يا رب طهر ديارنا ومنازلنا من النفاق ومظاهر النفاق وصفات النفاق وأعمال أهل النفاق، واجعلنا يا حي يا قيوم من المتحققين بحقائق الإيمان واليقين، المترقين إلى أعلى مراتب الصدق معك في كل شأن وحال وحين، حتى تختم أعمارنا بالحسنى وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين. يسقينا كوس محبته ورضاه، يرفعنا في مراتب أصفياه وأهل قربه وأهل الدنو منه المهتدين بهداه، وأن يقينا والمسلمين الأسوى، ويبعث فينا فيهم حقائق الإيمان وأنوار اليقين، ويجعلنا في المتقين، وأن يحفظنا من جميع الشرور، يتولانا في جميع الأمور، يرزقنا الصدق والوفاء بعهوده، ويسعدنا بأعظم السعادة، ويصلح يمننا وبلاد المسلمين، ويدفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين، ويحول أحوالهم إلى أحسن حال، ويوقظهم من سنة الغفلة، ويرزقنا وإياهم الاغتنام لمدة المهلة والاستعداد لدار النقلة، ويكشف عنا الكروب والغمم، ويعاملنا بما هو أهله في كل ما خص وعم، ويدفع جميع البلايا والنقم، ويعملنا بمحض الجود والكرم، ويختم لنا بأكمل الحسنى واليقين، ويجعلنا من الهداة المهتدين، ويمضمنا في سلك من ارتضى من الموفقين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.